باب القاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الخراج ومزاراتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تصدق باصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. باب من أحيا أرضا مواتا. ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة مواتا. وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. باب. حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري وهو في معرته من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الليلة أتاني آتي
ليلة
وهو بالعقيق.
الليلة
الليلة أتاني آتي من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك.
كل عمرة في حجة. طيب. الحمد لله. وبعد، هذا الكتاب كتاب الحرث والمزارعة، مر معنا أشياء مما يتعلق بأحكام الحرث والمزارعة ومسائل كثيرة في هذا الباب. وهنا قال البخاري رحمه الله: باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وما أوقف على المسلمين من أرض، وكذلك ما يوقفه المسلم بعده من صدقة جارية في أرض. ويريد بذلك أن يستدل على أن مشروعية الوقف والتسبيل الذي حقيقته تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة والتشجيع على ذلك، أنه تشجيع على الحرث وتشجيع على الزراعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية يكون منها الوقف، وقف الأرض التي تزرع، وحقيقة الوقف تحفيز الأصل وتسبيل الثمرة. وإذا كان كذلك، فالثمرة تحتاج إلى رعاية، الثمرة تحتاج إلى أن تزرع الأشجار، أو أن تبذر البذور حتى ينبت النبات إلى آخره. فإذا الشريعة دلت وحثت على الحرث والزراعة وعلى إنماء الأرض وعلى استغلالها، بما حثت على الوقف وعلى إبقاء الأرض الخراجية في أيدي أهلها أو وأخذ الخراج منهم للمسلمين وجعلها وقفا للمسلمين ونحو ذلك. والبخاري رحمه الله له مثل هذه النظرات التي قد تكون مفهومة ضمنا. أما الباب الثاني فقال: باب من أحيا أرضا مواتا. والأرض الموات عند العلماء هي الأرض المنفكة عن ملك معصوم، أرض موات بيضاء لم تحيا وليس لها في ليس لأحد فيها حق، وإنما هي راجعة للمسلمين لبيت المال، فالإمام له أن يأذن بإحيائها، أو للمسلم أن يسبق إلى أرض موات فيحييها ثم يملكها بالإحياء بشروطه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهنا ذكره أيضا عن عمر قال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا في حث على الزراعة، حث على الحرث، وهذا مطلوب دلت عليه مواضع كثيرة كما مر معنا سالف. ومسائل الإحياء يأتينا إن شاء الله في بابها تفاصيل الكلام على الأرض التي تحيا، وهل يشترط فيها إذن الإمام أو لا يشترط، واختلاف العلماء في ذلك، والذي عليه الفتوى يأتي في موضعه إن شاء الله. وخلاصته أن الذي عليه الفتوى وهو الذي به ينتظم حال الناس أنه ليس لأحد أن يحيي أرضا ابتداء إلا بعد إذن الإمام أو نائبه في ذلك قطعا وسدا لذرائع الخصومات والخلاف. وقوله هنا: ليس لعرق ظالم حق، ويروى أيضا: ليس لعرق ظالم حق. الظالم هو المتعدي على الأرض، والمقصود بالعرق ما يجعله الإنسان له كالتكية أو الحجة بأن هذه له، فيدخل فيه مثل ما قال العلماء العرق الباطن والعرق الظاهر. عرق الباطن يحفر له بير ولا يعمل له شيء ويقول أنا عملت في هذه الأرض وعملت، أو بالشيء الظاهر بما قد يعمله من تحجير ونحو ذلك ويقول أن هذا لي. فقوله هنا: ليس لعرق ظالم حق، أو ليس لعرق ظالم حق، يعني ما يجعله الظالم في الأرض يريد أن يكون وسيلة لتملكه إياها، وهو ظالم متعدي. فالظالم المتعدي ليس لما وضعه أثر شرعا، بل يؤمر بإزالة ما وضعه ويبقى الحكم لأهله. أما الباب الذي لم يعنون له، لم يترجم له البخاري، فساق فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. كأنه يريد أن مثل هذه المواضع أنها وقف للمسلمين، ليس لأحد فيها حق، وليس لأحد أن يحييها أو أن يتملكها، ولهذا جعل منه الوادي وادي العقيق، ومنه البطحة التي في مكة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني كأنه يريد أن هذه الأشياء لها حكم المنافع العامة التي لا يحل لأحد أن يتملكها أو أن يحييها، وادي العقيق وبطحة مكة والمواقيت مثلها المشاعر، هذه أشياء عامة ليس لأحد أن يحرث ويزرع فيها ويقول أنا أحييت هذه المواضع، هذه المواضع للمسلمين، بل كانت أنبياء الله لها بها عناية، فليس لأحد فيها حق، بل هي عامة. نعم.
باب: إذا قال رب الأرض أبصر كما أقرك الله ولم يذكر.
ما أحفظنا في شيء، ما أحفظ في شيء، ما كانت لها ملاك عليه، يعني كان إذا أتى الشيء أسرع بتفريضه على الناس، ما يبيت عنه، وما تركه صدقة. فما أحفظ أنه عليه الصلاة والسلام وقف أو حبث يعني أرضا أو نخلا أو حائطا، ما أعرف شيء فيها، لكن يمكن سيف دروع شيء هذا موجود. نعم.
الآن بطحة مكة كان مضرب
ما أعرف بالدقة، ما أعرف
خذت أنه قريبة من حجون.
ما أعرفها والله. كل حال هي في الوادي، والوادي مشيه معروف، مشيه معروف، لكن ما أعرف مكانها بالضبط. يعني معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان في مكة إذا انصرف من منى جلس فيه ثم وافى البيت، ما أحفظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من منى بات فيه. فهذا عدد من العلماء يرون أن البيتوت فيه سنة وليس يعني مخرجا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها من سنن الحج. هذا فيه أقول ليس بصحيح، هذا غلط، لكن أين موقعه الآن الله أعلم. نعم.
باب إلى قال رب الأرض أقر كما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين،
اللهم صل وسلم،
وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وريحا.
هذا الباب فيه أن الإقرار في المزارعة أو المساقات يصح لمدة طويلة غير محددة بأجل، فإذا كانت مدة طويلة يعني عدة سنوات أو نحو ذلك فله أن يقر فيها بدون تحديد الأجل، يعني عدة سنين يمكث فيها الأرض عدة سنين، ولا يفتقر ذلك إلى تحديد المدة في صحة العقد. أما إذا كانت المدة قليلة يقول اجلس فيها إلى أن أقول لك، وتكون أقل من إخراج الثمرة، أقل من فصل زراعي يعني تخرج فيه الثمرة وينال به العام الأجر، فلا يصح. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا نقركم بها على ذلك ما شئنا، وما حصل فعلا أنهم مكثوا فيه أكثر من نحو 7 سنين، يعني من السنة 7 للهجرة في فتح خيبر إلى خلافة عمر رضي الله عنه، يدل على أن المدة الطويلة التي يحصل فيها تكرار للثمرة وليس فيها ظلم العامل أنه لا بأس أن لا تذكر المدة في العقد، ولا يؤثر ذلك على صحة العقد. فالأجل المعلوم لا يشترط إذا كانت المدة طويلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانت قصيرة فإن العامل قد يخسر، قد يعمل أشياء فيكون فعله خسارة عليه. وهذا مثل ما قلنا لكم في أن العقد، عقد المزارعة والمساقات، أنها الصحيح أنه عقد لازم من الطرفين، ما يجوز لأحد من الطرفين أن يلغيه دون إذن صاحبه.
باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا بالزراعة والثمرة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أوزاعي وعن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج أنه قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن أمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقنكم، قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال لا تفعلوا، ازرعوها وازرعوها وامسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة. حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرني نعم. عن طائر عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها فليمسك ارضه. وقال الربيع بن نافع ابو توبه حدثنا معاويه أن يحيى نبي سلمة نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخا فإن أبى فليمسك أرضه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى ولكن قال إنما ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحيي مزاياه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. قال ابن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما على الأرض آي وبشيء من التبن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض.
كراء
فترك كراء الأرض.
نعم.
باب كراء الأرض بالذهب والفضة. فقال ابن عباس
هنا هذه الأحاديث واضحة في أن الصحابة رضوان الله عليهم كان بينهم اختلاف في مسألة كراء الأراضي وإجارة الأرض، هل يجوز أن تؤجر الأراضي أم لا يجوز، على قولين. فكان رافع بن خديج رضي الله عنه ينهى عن ذلك وينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر ذهب كان يذهب إلى الجواز ثم تركه تورعا واحتياطا، وابن عباس رضي الله عنه كان يذهب إلى الجواز في طائفة كثيرة ويقول إنما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حثا ألا يؤجر المرء أرضه إلى أخيه، بل ما دام أنها أرض باقية ولا تذهب عينها ولا تنقص، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنح أخاه الأرض ليشتغل فيها لأنها باقية ولا تذهب عينها وليس عليه فيها خسارة. فالخلاصة في هذا الباب أن السلف اختلفوا في هذا، يعني الصحابة على هذه الأقوال، منهم من رأى جواز كراء الأرض وإجارة الأرض بثمر بذهب أو فضة كما سيأتي، يأخذ أجرته على أرضه بما يتفقان عليه. والقول الثاني أن هذا منهي عنه ومحرم، وإنما يجوز البذل، أما أن تكري أرضا بيضاء فإنه لا يجوز ذلك، وإنما إذا كان في الأرض زراعة يراد لها السقي أو يراد البذر ويكون البذر من العامل فلا بأس أن يأخذ شيء على ما مر معنا في مباحث المساقات والمزارعة. والقول الثالث هو أن هذا من باب الأفضلية، وأن المرء يمنح أخاه ليعمل فيها لأن الأرض لا تذهب عينها، وهذا توجيه ابن عباس توجيه كثير أيضا من السلف. هذا القول الثالث هو الذي به تجتمع في الأدلة، لأن من أهل العلم من ذهب إلى نسخ جواز كراء الأرض وإلى أن كراء الأراضي محرم، ولكن السلف عملوا بذلك، يعني الصحابة، وأكروا الأراضي وشاع في ذلك فيما بينهم من دون نكير. فيكون توجيه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن كراء الأرض أفضل منه أن يمنح الرجل أخاه الأرض ليعمل فيها، ثم إذا أراد المالك الأصلي أن ينتفع منها استردها وأخذها من صاحبه، ولا يكري شيئا، لا ينقص ولا يتأثر مع الزمن. هذه أرض باقية، تراب وأرض وتربة، ما يأثر فيها، يتأثر فيها الزراعة أو يأثر فيها الاستفادة منها في بعض أنواع الاستفادة. فإذا القول الذي عليه الجمهور أن هذا من باب الأفضلية، وأما من قال إنه منسوخ ففيه نظر، وإنما هذا من باب الأفضلية كما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهم.
باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء.
الربيع والأربعاء، هذا الماء، الماء والنهر الصغير أو الجدول الصغير أو الماء اللي يمشي يقال له ربيع. في الألغاز وفي الألغاز: تيمم رجل في الربيع وصلى، هل تصح صلاته؟ فيجيب المجيب يقول: هذه من ألغاز أحمد بن فارس في كتاب له سماه فتيا فقيه العرب، له رسالة في هذه الألغاز اللغوية اسمها فتيا فقيه العرب، مطبوعة مستقلة ومنها السيوطي كتابه المزهر في علوم اللغة. قل: هل إذا كان الإنسان في الربيع هل يتيمم ويصلي؟ فيأتي من يجيب يقول: إذا ما كان عندها ماء فإنه يصلي، أو إذا تيمم بتراب وكان في البرية فاقد الماء فإنه يصلي. والربيع المقصود به هنا الجدول الماء، إذا كان عنده موية لازم يتوضأ. نعم، يكفي هذا.